أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. من جملة المسائل التي يكثر الابتلاء بها، كنت قد تعرضت إليها سابقا، ولكن بسبب كثرة الابتلاء إن شاء الله سأبين المسألة مرة ثانية، مسألة حكم الأنفحة الموجودة في الأجبان وغيره. الأنفحة أولا ما هو تعريفها؟ يقولون مثلا الذي ما يستحيل إليه اللبن، الحيوان الصغير الجدي حينما يرتضع هذا الرضاع الذي يأخذه يتحول إلى مادة معينة، هذه المادة تستخدم بعد ذلك، يعني تكون نوعا ما بين الصلب وبين السائل بهذه الطريقة، ويضعونها في الحليب وبعدين تكون منها الأجبان. هذا بالنسبة إلى تعريف الأنفحة. نأتي الكلام بالنسبة إلى حكم الأنفحة، لازم مقدمتين أساسيتين حتى المسألة تتضح. المقدمة الأولى، الحيوان الذي هو مشكوك، مرة حيوان معلوم التذكية، نعلم أن هذا ذكية وفق الطريقة الشرعية الصحيحة، الذابح مثلا المسلم سمى عليه مثلا بالحديد إلى آخره، فري الأوداج، الشروط المعتبرة لوحظت، ومرة نعلم بأن هذا الحيوان لم يذكى فهو ميتة، ومرة نشك. إذا علمنا بأنه ميتة مسلم أنه لا يجوز تناول اللحوم ولا الجلود، هذا ما يجوز تناولها، أكلها حرام. توجد هذه بالنسبة لي، هذه بالنسبة لإذا كانت ميتة. واستثني استثنى الفقهاء شيئين، القدر المتفق بينهم، طبعا سيستان عنده كلام في المورد الثاني، ولكن المتفق بينهم هو الأنفح. الأنفحة هذه مع أنها من داخل الميتة حتى لو عنت الميتة، يقولون هذه يجوز ماذا؟ تناولها، يعني بمعنى إذا أضيفت إلى الأجبان بعد ذلك يجوز أكلها. هذه نقطة لتكون هذه المسألة بالحسبان. النقطة الثانية وهي محل أرجو الانتباه لأن لها علاقة فيما سأتكلم عنه، حكم الأنفحة. النقطة الثانية مرتبطة بما هو مشكوك التذكية، حيوان ما ندري هذا مذكى أو غير مذكى. هنا يقولون في خصوص أكل اللحوم ما يجوز، يعني لحومها وشحومها أي شيء إذا علمت من حيوان مشكوك التذكية لا يجوز. طبعا إذا كان في سوق المسلمين أخذته من يد مسلم هذا لا يجوز، إذا كان مشكوك مثلا مشكوك ما أدري مذكى غير مذكى، سوق المسلمين إمارة تأخذ ما في مانع، أخذته من يد مسلم ما في مشكلة. إحنا كلامنا الآن قاعد نركز على اللي يأتي من دول خارجية أجنبية، دول كفار، يأتي من بلد كافر وهو مشكوك، نحتمل أن هذا الحيوان شنو؟ أكو احتمال، احنا مرة نجزم بأن ميتة قلنا هذا لو حكم ميتة ما يجوز، ومرة نشك ونحتمل ولو احتمال ضعيف أنه هذا مذكى أو غير مذكى. في خصوص اللحوم والشحوم والجلود لا يجوز تناولها أكلها. أما بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة ما هو حكمها؟ أغلب الفقهاء يقولون في خصوص الطهارة والنجاسة تبني على أنها طاهرة، وبالتالي الجلد مثلا البوك الذي يأتي من بلد أو حزام من دولة أجنبية كافرة أحتمل أنه مذكى، أحتمل أن هناك مثلا هذا الجلد جاء من دولة مسلمة من هناك، مثلا جلد إيطاليا جاء من تركيا الجلد، أو أحتمل أن هناك أكو ذباح مسلم ذابح، من جملة في مسلمين وايد منتشرين المسلخ أيضا في ذباحين، أحتمل ما أجزمها. فإذا قلنا بالاحتمال يقولون بأنه تبني على الطهارة، إذن فيما هو مشكوك التذكية لا يجوز تناول لحمه وشحمه وجلده، ولكن تبني على طهارة اللحوم والشحوم، تبني على طهارته مو نجاسته، فإذا لامستها مع الرطوبة تكون اليد طاهرة. يترتب عليه مثلا أنه هذه لو فرضا نقول مثلا هذه أحيانا في بعض المأكولات يقول هذه شوربة دياي، شوربة دياي إذا فيها قطع دجاج وهذا حرام لأنه مشكوك التذكية ما يجوز تناول. أما إذا ما كان فيها قطع دجاج بس هي مثلا طابخينها بماء دياي مطبوخة بماء دجاج وفي حاطين فيها خضار مثلا، هذه يجوز تناولها عند أغلب الفقهاء. ليش؟ يقولون لأن حيوان مشكوك التذكية مو نجس، ما دام ما في قطع الدجاج حيوان مشكوك التذكية يجوز تناوله. صار واضح؟ هذا على رأي أغلب الفقهاء. أما عند السيد الخميني فيقول لا، مشكوك التذكية نجس، مشكوك التذكية نجس. زين، هذه المسألة مسألتين أساسية. حين ننتقل على موضوع الأنفحة، الأنفحة مرة تكون أنفحة حيوانية اللي هو ذكرناه في التعامل مأخوذة من حيوان، ومرة تكون أنفحة ميكروبية، ومرة مشكوكة. إذا كانت الأنفحة مشكوكة ما ندري حيواني وغير حيوانية يجوز تناول هذا الأجبان، ما في كلام يجوز تناولها. إذا علمنا بأن هذه أنفحة ميكروبية ما في كلام يجوز تناولها. إذا علمنا بأنها هذه أنفحة حيوانية مأخوذة من حيوان، فمرة الحين حتى بعض الأجوبة وبعض الكلام يكثر الاختلاف فيه بسبب عدم التمييز في النقطة اللي راح أذكرها، لأنه حاليا بعض المصانع يأخذون الأنفحة هذه اللي يسوون منها الأجبان يأخذونها مو من هذه ما يرتضع منه اللبن ويتحول فيك داخل الكرشة إلى قطعة هذه قلت ما بين الصلب والسائل، لا لا، يأخذونها من نفس من جلد الحيوان من نفس الكرشة، أو يأخذونها من أجزاء من الحيوان أنزيمات مثلا. هذه وهي ما دام هي ميتة أو مشكوكة التذكية ما يجوز تناولها. إذا طبعا حصل لي علمها، إذا حصل لي علم بأن هذه الأنفحة مأخوذة من أنزيمات من الحيوان أو من نفس كرشة الحيوان أو من أجزاء من الحيوان، هذه ما يجوز، لأن هذه مو الأنفحة اللي مستثناة شرعا، يعني مو الأنفحة الحين ولو هي لا تسع ولكن ليست الأنفحة الشرعي التي استثنيت شرعا، وبالتالي لا يجوز تناول مثل هذه. أما إذا أخذت من الأنفحة هذه المعهودة يقول من فحت أجل مثلا، شن حكمها؟ عند السيد الخميني يقول بأنه يرى بأن هذا الأنفحة الموجودة في الأجبان التي تأتي من دول أجنبية، كل كلامنا عن دول أجنبية، لا يجوز تناولها. لماذا؟ لأنه يقول هذه الأنفحة صحيح هي أنفحة مستثنات يجوز تناولها، ولكن لامست ماذا؟ جلد أو مثلا داخل الحيوان، وبما أنه يرى أن المشكوك التذكية نجس فإذا راح يتنجس هذه الأنفحة وبالتالي لا يجوز تناولها. أما عند الآخر، أما عند البقية فإذا طبعا هذا كله في صورة ماذا؟ إذا قلت أن هذا محتمل التذكية. إذا قلنا إذا علمت بأنه هذا الحيوان ميتة نفس الحكم حتى عند البقية، إذا علمت بأن هذا الحيوان ميتة حصل لك قطع بأن هذا مو مشكوك التذكية هذا معلوم أنه ميتة نفس الحكم يجري، لا يجوز تناول الأجبان التي تحتوي على أنفحة حيوانية لأن هذه الأنفحة صحيح أنها مستثنات ولكن لم يتم تطهيرها، وبالتالي يكون ظاهرها ماذا؟ قد تنجس بالحيوان. أما هذه الصورة التي تجوز، وبعض الاستفتاءات يقول يجوز والبعض ما يفهم شنو السر، ولهذا تشوف الأجوبة مالته يتخبط في الجواب بسبب عدم تمييز هذه النقطة، يقولون بأن هذه الأنفحة إذا كانت من حيوان محتمل التذكية تأتي من بلد أجنبي يقولون يجوز. أغلب الفقهاء السيد الخوي، مرزا جواد، السيد الخوي وهكذا، يعني السيد سيستاني، كلهم هذا الرأي، يقولون ما دام هذه الأنفحة مأخوذة من حيوان محتمل التذكية مشكوك التذكية، فذلك الحيوان قلنا شنو جلده ما يكون نجس، يكون طاهر، وبالتالي هذه الأنفحة ما راح تتنجس، هذه الأنفحة ما راح تتنجس، وبالتالي حتى لو وضعت في أجبان يجوز تناولها. هذه هذا كل ما في الموضوع. بسبب اللبس أحيانا البعض ما يفهم هذه القضية اللي طرحتها بها الطريقة، فيحصل عنده لبس بالنسبة إلى فهم مجموعة من الاستفتاءات، يظن أنها يعني ما بينها تناقض، ما بينها هي ليس بينها تناقض، هي إنما تحكي هذه الحالات التي ذكرتها. إذا كانت مأخوذة من نفس أجزاء من الحيوان ما يتجوز، إذا كانت مأخوذة من المنفحة التي هي جائزة فيعتمد أن هذا الحيوان معلوم أنه ميتة أو أنه ليس معلوم أنه ميتة. إذا قلنا معلوم أنه ميتة راح يتنجس، فما يجوز تناوله إلا إذا علمنا بتطهير الأنفحة. إذا كان مشكوك بأنه ميتة هذا الحيوان، قلنا على رأي السيد الخميني لا يجوز تناوله، لأنه يعتمد أن راح نبني على أن الحيوان هذا نجس. أما عند البقية ولم نعلم بالتطهير، أما عند البقية فيقولون هذا بما أن الحيوان لم يتنجس، إذا الأنفحة لم تتنجس وبالتالي يجوز تناول هذه الأنفحة لم تتنجس، فمن جهة النجاسة ما عندنا مشكلة، وبالتالي يجوز تناول الأجبان التي تتضمن أنفحة الحيوان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.